السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد قرأنا شيئا من الآيات في سورة النساء، ونواصل إن شاء الله تعالى القراءة فيها والتعليق على ما ذكره الله تعالى من الآيات المتعلقة بما كان عليه الحال فيما يتعلق بالمواريث. يقول جل وعلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
يقول الله جل وعلا في هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وقبل ذلك ذكر الله تعالى الأمر بالاستقامة في المكاسب بترك أكل المال بالباطل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا نهي عن أكل المال بالباطل على أي وجه كان. ثم قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء، فيجوز أكل المال بالتجارة، والتجارة اسم يشمل كل أوجه التكسب بالمعاوضات، سواء كان بيعا أو كان إجارة أو كان شركة أو كان غير ذلك من أوجه التكسب في المعاملات المالية والمعاوضات، إلا أن تكون تجارة. واشترط في التجارة شرطا لا تصح التجارة ولا يصح شيء من عقود المعاملات إلا به، بل العقود جميعا وهو التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني عن رضا من الطرفين من الباذل والآخذ، فلا بد من الرضا. وهذا معنى ما جاء في ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، يعني لا يصح بيع ولا يتم إلا عن تراض من الأطراف. فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي عن رضا من الأطراف. والرضا لا يتحقق إلا بتمام العلم بالمعقود عليه، ولهذا كان من شروط صحة العقد في البيعات والمعاملات أن يعلم كل طرف العوض الذي يأخذه والعوض الذي يبذله. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن النجش، ونهى عن التدليس، لأن كل ذلك لا يتحقق به الرضا المأمور به في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن الغرر والتدليس والنجش وغير ذلك من أوجه الإخفاء أو إظهار السلعة بما ليس فيها، كل ذلك داخل في عدم الرضا، لأنه لا يعلمه، وما لا يعلم كيف يرضى. ولهذا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم من لوازم تحقيق الرضا في العقود أن يعلم المتعاقدان ما تم العقد عليه. قال بعد ذلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تقعوا في الجناية على أنفسكم بقتل أو دونه، فإن ذلك مما حرمه الله تعالى على أهل الإيمان. وعلة هذا التحريم أن الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا، وإذا قال إن الله كان بكم رحيما حيث نهاكم عن قتل أنفسكم، ويدخل في النهي كل أذى يتوجه بالإنسان إلى نفسه أو إلى بعض أجزائه. يقول الله تعالى إن الله كان بكم رحيما، فهذا التعليل لكل ما تقدم من الأحكام، رحيما بنا في نهينا عن أكل المال بالباطل، وهو رحيم جل وعلا في نهينا عن الجناية على أنفسنا. ثم بين عقوبة من يخالف شيئا مما تقدم النهي عنه في قوله لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، قال ومن يفعل ذلك، أي يأكل المال ظلما أو يقع في الجناية على نفسه فما دونها، ومن يفعل ذلك عدوانا أي قاصدا الاعتداء، والاعتداء لا يكون إلا عن قصد وإرادة وعلم وذكر. ولذلك قال جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، العدوان هو الظلم، لكنه عطف عليه الظلم لبيان حقيقة هذا العدوان وأنه ظلم يوجب العقوبة، فسبب العقوبة هو الظلم سواء قتل نفسه أو أكل مال غيره بالباطل. لذلك يقول الله تعالى فسوف نصليه نارا، أي فسوف نحرقه بالنار، هذا معنى قوله نصليه، فالصلي هو الإحراق والتعذيب بالنار، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، أي عقوبة هؤلاء الذين يعتدون على الأموال بأكلها بالباطل ويعتدون على الأنفس بالجناية عليها، هؤلاء لن يفلتوا من العقوبة، فعقوبتهم يسيرة على الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، وكل شيء عليه يسير سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا بيّن فيه الله عز وجل ما رتبه على اجتناب الكبائر، فالكبائر هي العظائم من الذنوب. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كالذي تقدم من قتل النفس وأكل المال بالباطل بالربا ونحوه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نتجاوز ونستر ونصفح ما يكون من سيئاتكم وأخطائكم وذنوبكم التي دون الكبائر. فإن السيئة تطلق على الصغير والكبير، لكن لما ذكر الكبائر في قول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، علم أن المقصود بالسيئات في هذه الآية هو ما دون الكبائر وهي الصغائر. واعلم أن الكبيرة هي الذنب الذي رتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة دنيوية أو أخروية فإنه كبيرة، وكذلك كل ذنب جاء فيه لعن أو طرد من رحمة الله أو براءة من الله ورسوله أو نفي الإيمان، كل هذه من علامات الكبائر. فالكبائر هو كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو أنه لعن صاحبه أو تبرأ منه أو نفى عنه الإيمان، فكل هذه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فإذا تجنبها المؤمن، وذلك بتوقيها والبعد عنها والحرص على السلامة منها، يكرمه الله تعالى بالتجاوز عن سيئاته بمغفرتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ثم قال: إذا اجتنبت إيش؟ إذا اجتنبت الكبائر. فجعل التكفير بهذه الأعمال الصالحة من الصلاة المكتوبة وصلاة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان من موجبات التكفير للذنوب والتجاوز عنها والصفح والمغفرة، وقيد ذلك بأن يجتنب الكبائر. وهذا مطابق لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإذا كفر الله تعالى عن العبد سيئاته ولم يؤاخذه بها كان مآله إلى الجنة، ولذلك قال: وندخلكم مدخلا كريما، أي ندخلكم من مكان مكرم من باب من أبواب الجنة. فالمدخل الكريم هو ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين من الأبواب التي يدخلون فيها إلى نعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نقله عن ربه فيما رواه في الصحيح، قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقوله تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، أي مدخلا مكرما، وذلك بأن تتلقاهم الملائكة ويعد لهم فيها نزل مبارك، ويكونون في أهنأ مقام وأكمل نعيم يتفضل الله تعالى به عليهم. فالمدخل هنا هو مكان الدخول، وكذلك زمن الدخول، وكذلك الإقامة في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. بعد ذلك قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية نهى الله تعالى أهل الإيمان أن يتمنى بعضهم ما فضل الله تعالى به أحدهم على الآخر، فلا يتمنى أحد شيئا فضل الله تعالى غيره عليه. ومعنى التمني هنا هو أن تتعلق نفسه بذلك الفضل ويتمنى أنه ينتقل منه إليه، أما تمني أن يرزقه الله تعالى مثل ما رزق فلان من الفضائل والخصائص والنعم والإكرام فهذا لا حرج فيه وليس مما ينهى عنه. فقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هو نهي عن أن يتمنى الإنسان شيئا من الخير يسوقه الله تعالى إلى غيره، ويكون هذا الذي ساقه الله تعالى إليه ساقه إلى غيره موجب لتحرك نفسه بالحسد وتمني زوال ذلك عنه إليه أو زوال ذلك عنه بالكلية ليستوي هو وإياه. وهذا من سيء الخصال ورديئها، فإن المؤمن تطيب نفسه ويعلم أن الأرزاق لا تجلبها الأماني، وإنما يجلبها فضل الله عز وجل وما قدره من الأسباب. فلا يكون في نفسك على أحد ممن رزقه الله تعالى شيئا من الفضل، سواء كان ذلك في دين بصلاح أو علم أو في دنيا برزق وطيب معاش، فإن ذلك كله مما لا يدرك بالتمني، إنما يدرك بالإقبال على الله عز وجل وسؤاله من فضله. ولذلك قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فلكل فريق من الرجال والنساء نصيب مما كسب من العمل. وذلك أنه قيل في سبب نزول هذه الآية أن من النساء من قلنا الرجال يفضلوننا بالغزو، الرجال يفضلوننا فيغزون ولا نغزو، وللرجل مثل حظ الأنثيين، فجاءهم بيان ذلك من الله عز وجل في قوله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم وجه الرجال والنساء إلى الطريق الذي تدرك به الفضائل وتنال به العطايا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فكل فضل تراه عند غيرك من أمر دين أو دنيا فاحذر أن تستسلم لما يلقيه الشيطان في نفسك من الضغائن والحسد، فإن ذلك يحلق الحسنات ويوقع في سيء الأعمال، ولا يجني منه الإنسان إلا هلاكا وحرقة قلب، ولا يبلغ به فضلا ولا يدرك به منزلة، بل إذا اشتغلت نفسه بالحسد نزل عن العلو إلى السفل، ومن السمو إلى الدنو، ومن الذكاء إلى الدنس. فلذلك احرص ألا يكون في قلبك حسد لمؤمن فيما فضله الله تعالى به وخصه عليه. ولا شك أن هذا يحتاج إلى معالجة، ويحتاج إلى نفس حاضرة تراقب وترصد ما يرد على النفس من الخواطر والأفكار التي قد توقعه من حيث لا يشعر. أما الحسد الذي بمعنى أن تتمنى ما ساقه الله تعالى إلى غيرك من الخير والفضل والطاعة والإحسان، فهذا قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يكون غبطة. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو تمني أن يعطيك الله تعالى مثل ما أعطى غيرك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به آناء الليل وآناء النهار، أي يقرأه ويتلوه ويصلي به ويعلمه ويتعلم منه ويحكم به ويبينه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أي سلطه الله تعالى على هلكته كما جاء في الحديث الآخر. وهذا لا يكون إلا من صدق الإيمان بالله عز وجل وصدق الرغبة فيما عنده جل في علاه، فإن العبد إذا صدق في الرغبة فيما عند الله عز وجل فتح الله له أبواب العطاء ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعطاه شيئا يفوق ظنه وخياله وفكره، والله عز وجل كريم منان. ثم قال جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكل أي لكل من الرجال والنساء، هكذا قيل، وقيل لكل أي لكل من ترك مالا من أصحاب الأموال من الأموات، جعلنا موالي. الموالي هنا هم الورثة، وقيل هم العصبة الذين يرثون إذا لم يكن ثمة فرض، وقيل هم الحلفاء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الموالي هنا يشمل الورثة بالفرض، والورثة بالتعصيب، والورثة بالحلف. وهذا كان في أول الأمر، فإن الميراث كان في أول الأمر على ما جرى عليه الناس من أن الرجل يمكن أن يتفق مع شخص فيرثه إذا مات، وهذا والآخر يرثه إذا مات، يعني يتوارثان، كل منهما يرث الآخر بالتوافق والحلف والتراضي. وقيل بل المقصود بهذا ما كان عليه الحال أول الهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار ذوي مال، فكان أحدهم إذا مات ورثه أخوه المهاجر دون قراباته. فجاء بيان الميراث في هذه الآية، فقال تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة، مما ترك الوالدان والأقربون، يعني مما ترك الأصول والأقربون. والأقربون يشمل الفروع وكذلك الحواشي من الإخوة والأخوات وغيرهم ممن يورث. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فذكر من الموالي الذين عقدت أيمانكم، يعني الذين حالفتم، وهؤلاء الذين حالفوا بعضا على التوارث بينهما، أو الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من المهاجرين والأنصار، فإن هذا كله يدخل في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، أي تعاقدتم عليهم بالعقود والعهود والأيمان، فآتوهم نصيبهم، أي أعطوا كلا نصيبه مما ترك الميت. ثم قال تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلع اطلاعا راصدا لكل ما يكون من الإنسان، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: إن كل نفس لما عليها حافظ. وكما قال جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكما قال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. فكل هذا وغيره في كتاب الله عز وجل كثير يذكر الله تعالى اطلاعه على أعمال العبد، وأنه لا يخفى عليه من شأنه خفى، بل هو مطلع على الدقيق والجليل من حال العباد. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول رحمه الله: ولكل جعلنا.
باب قول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال: حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له.
هذه الآية تقدم التعليق عليها إجمالا، ونقل فيها ما قاله معمر وغيره في تفسير معنى في تفسير قوله تعالى: موالي. ولكل جعلنا موالي، قال معمر: أولياء ورثة. وهذا أحد الأقوال في معنى موالي، يعني جعلنا لكل ميت من يرثه، هذا معنى قوله أولياء ورثة. وقوله تعالى عقدت أيمانكم في قوله جل وعلا في الآية نفسها في ختمها حيث قال سبحانه وبحمده ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، جعل الله تعالى لكل أحد موالي مما ترك، هذه بيانية، مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. فيرث الإنسان من أبيه ويرث من أقاربه ويرث ممن تعاقد معه. يقول في التفسير هنا عاقدت، هذه قراءة أخرى، هم مولى اليمين وهو الحليف، هذا على تفسير بما كان عليه حال الناس قبل الإسلام من أن التوارث يكون بالتوافق بين الناس، فيأتي شخص إلى آخر ويقول إذا مت ترثني وإذا مت ورثتك، فيتوافقان على ذلك ويشهرانه فيكون كل واحد منهما يرث الآخر، وقد أقر ذلك الإسلام أول الأمر. يقول والمولى أيضا ابن العم، هذا معنى آخر، إن المولى هو الوارث من العصبة، الوارث من العصبة، كما تقدم أن الميراث إما يكون بالفرض وإما يكون بالتعصيب. الميراث بالفرض هو ما بينه الله تعالى وحده بنصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس، وأما الميراث بالتعصيب فلا تقدير فيه، ولذلك التعصيب هو إرث بلا تقدير، وذلك أن الإنسان إذا مات ولم يكن هناك صاحب فرض ورث العاصب جميع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما الفرائض يعني الأنصبة المحددة التي جاء بيانها في القرآن والسنة، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهذا هو الوارث بالتعصيب. فعصبة الرجل هم الذكور من أصوله وفروعه وفروع أصوله، يعني الأعمام وأعمام الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء كلهم من عصباته. يقول جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. قيل في معنى المولى، المولى المنعم المعتق، المولى المنعم المعتق، وهذا أن هذا كان في زمن وجود الرقيق، إذا أعتق الرجل من في يده من العبيد والأرقاء صار مولا لهم، وهم أيضا يطلق عليهم موالي بالنسبة له، يطلق عليهم موالي بالنسبة له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. ثم قال والمولى المليك، والمولى مولا في الدين، أي الذي يتفق معك في الدين فيناصره، فيناصرك وتناصره لأجل الديانة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذونهم موالي، توالونهم وتحبونهم وتناصرونهم. قال فيما ساقه بإسناده من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ولكل جعلنا موالي، قال ابن عباس في تفسيرها ورثة، وهذا أحد المعاني في هذه، والمعنى الثاني عصبة. والذين عقدت أيمانكم بين معنى ذلك أو الوجه الذي فسر به هذا الصنف من الموالي، قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، يعني دون ذوي رحمه سواء رحم الأنصاري أو رحم المهاجري، قال للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب ما كان بينهم من الأخوة التي أقيمت مقام أخوة النسب في الميراث. قال فلما نزلت ولكل جعلنا موالية نسخت، أي رفع حكمها وأصبح الميراث حقا لمن سماهم الله تعالى من ذوي القرابات من الأصول والفروع والحواشي. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم، قال هذه الآية ذكر هؤلاء ذكرهم الله تعالى في قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فإذا كان قد ألغي الميراث لهؤلاء بالقسمة التي بينها الله تعالى في كتابه، فما المقصود بنصيبهم؟ المقصود بنصيبهم الذي أمر الله تعالى بإيتائهم إياه هو النصرة والرفادة والإعانة. ولذلك قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة. أما الميراث يقول وقد ذهب الميراث، يعني نسخ، فبقي النصرة والرفادة والنصيحة. قال ويوصى له، أي إن كان ذا مال فإنه يشرع أن يوصي له، يوصي الذي عاقد فيأخذ بالوصية لا بالميراث. هذا معنى هذه الآية الكريمة في سورة النساء. أما الآية التي تليها، نعم،
باب قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا
اللهم أجرنا منها يا رب
فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا.
هذا الحديث العظيم ذكره المؤلف رحمه الله في تفسير قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية جاءت بعد ذكر أعمال أهل النفاق وأهل البخل الذين يسعون في الأرض فسادا، فقد أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له وأمر بالإحسان إلى الخلق ابتداء بالوالدين، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوه أي وحدوه وحققوا هذا التوحيد بأن تسلموا من الشرك كله. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فبدأ بعد ذكر حقه بحقوق الخلق، وقدم في الذكر الوالدين لأنهما أعظم الخلق حقا على الإنسان. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهم بكل ما تستطيعون، سواء كان ذلك الإحسان بالمال، أو كان ذلك الإحسان بالبدن، أو كان ذلك الإحسان بالقول، أو كان ذلك الإحسان بالإعانة، بكل وجه من أوجه الإحسان الممكنة. فليس ذلك مقصورا على صورة ولا محدودا بعمل لا يتجاوزه، بل كل إحسان مشمول بقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فكل ما يحسن بالإنسان أن يفعله مع غيره قولا أو فعلا أو مالا وإعانة فإنه داخل في قوله: وبالوالدين إحسانا. ثم قال: وبذي القربى، يعني إحسانا. وذوي القربى هم القرابات، ممن تجتمع معهم في ولادة قريبة أو بعيدة، وقد حدها العلماء بمن دون الجد الرابع، ممن تلتقي معهم فيما دون الجد الرابع. قال: واليتامى. واليتامى هم جمع يتيم، واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، ولا يشترط في هذا أن يكون فقيرا، بل الإحسان إلى اليتيم شامل لليتيم الغني، لأن المقصود هنا جبر، المقصود هنا هو جبر ما حصل له من النقص بفقد من يعطف عليه ومن يأوي إليه ومن يحن له وما أشبه ذلك. فقال تعالى: واليتامى. ثم قال: والمساكين. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة، وهم من لا شيء عنده بالكلية أو من عنده ما لا يكفيه، فكلاهما يصدق عليه أنه مسكين. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب، أي كل من جاورته، سواء كان جارا قريبا فله حقان، أو كان جارا أجنبيا. والصاحب بالجنب أي المرافق، سواء كان هذا في عمل أو في سفر أو في إقامة أو في سفر وذهاب، كل ذلك داخل في قوله تعالى: والصاحب بالجنب. وابن السبيل أي الذي أعوزته الحاجة وهو منقطع في سفر، فابن السبيل هو من كان ذا حاجة وهو من غير أهل الإقامة، من أهل الانتقال والسفر، فهذا يعطى ولو كان غنيا في بلده، ما دام أنه ليس معه ما يكفيه ولا سبيل لتحصيل ما يكفيه من جهة بلده. قال: وابن السبيل. ثم قال: وما ملكت أيمانكم، أي الأرقاء. قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إيش المناسبة؟ ليش قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بعد أمره بعبادته وحده لا شريك له، وبالإحسان إلى هؤلاء الذين ذكر الله تعالى الإحسان إليهم من الخلق القريب والبعيد، على هذا التنوع الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية؟ لماذا ختمت الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ الجواب أن المختال الفخور يمنعه خيلاؤه وفخره من أداء الحقوق، يمنعه خيلاؤه أنه يرى لنفسه منزلة ومكانة على الخلق، وأيضا هذا الخيلاء أن يرى لنفسه منزلة ومكانة يتعالى بها على الخلق. والفخر هو أن يذكر مآثره ومناقبه ومنزلته التي تمنعه من أن يحسن إلى الناس، وتحمله على احتقارهم والنظر إليهم باحتقار ونظرة الدون. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا يكفي يا أخي، إن كنت صادقا في طلب مرضاة الله، يكفي أن تعلم أن الله لا يحب المختال الفخور، لتلغي من نفسك كل خيلاء وكل فخر، فإن الخيلاء والفخر مدعاة للظلم والبغي والاعتداء وبخس الحقوق. ولهذا قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهذه ثمرة تلك السوءات القلبية التي تحمل الإنسان على هضم الحقوق وبخسها وعدم إقامتها وما إلى ذلك مما قد يتجاوز إلى العدوان والظلم بسبب ما في نفوسهم من الخيلاء والفخر والكبر والعلو على الخلق. وقد قال الله تعالى في الذين يفوزون بالدار الآخرة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكل من أراد علوا في الأرض أو فسادا في الأرض فإنه ليس من أهل الجنة وليس من أهل تلك الدار، جعلنا الله وإياكم من أهلها. لهذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود إن الله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة يعني وزن ذرة من كبر ما يدخل الجنة حتى يطهر قلبه بتنقيته من هذا الذي وقع فيه من العلو على الخلق ثم يدخل الجنة. ليش ما يدخل متكبر الجنة ولو كان عنده أدنى ما يكون من الكبر؟ لماذا؟ لأن الجنة دار عباد الله، وعباد الله لا كبر معهم. أعددت لعبادي، العبادة أصلا روحها وقوامها على إيش؟ على الذل والانخفاض والانكسار والافتقار، والكبر يتنافى مع هذا. ولهذا لا يدخل الجنة إلا العباد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما أولئك الذين في نفوسهم كبر ولو قليل، هؤلاء عندهم ما ينافي الذل الذي يوجب دخول الجنة، فلهذا لا يدخل الجنة حتى يطهروا من ذلك بما يقسمه الله من العذاب الذي يطهر هؤلاء، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بيان أن هذا العمل من الكبائر والعظائم التي ينبغي للمؤمن أن يطهر قلبه منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بحسب امرئ من الشر إيش؟ أن يحقر أخاه المسلم. فاحذر أن يدب إلى قلبك شيء من الكبر، والكبر له بواعث كثيرة كما سبقت الإشارة. قد يتكبر الإنسان لماله، قد يتكبر لجماله، قد يتكبر لنسبه، قد يتكبر لحسبه، قد يتكبر لدينه، قد يتكبر لعلمه، وكل هذا في الحكم سواء، كله يمنع دخول الجنة وصاحبه مهدد بهذه العقوبة. سواء كان الكبر لعلم بأن يرى أنه قد تعلم وغيره جاهل فاعلو عليه ويحتقر من لا علم له، أو لنسب أو لمال أو لغير ذلك من أسباب العلو التي يعلو بها الإنسان على الخلق. ولهذا جاءت العقوبة شديدة في حق من جر إزاره خيلاء، فإن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فيها غاية الزجر عن كل ما يكون من الفخر والخيلاء، وفيها الندب، وفيها التنبيه إلى أن وجود الخيلاء والفخر في نفس الإنسان يحمله على بخس الله حقه وعدم توحيده، ويحمله على أيضا بخس الناس حقوقهم بعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وعدم إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ممن ذكر الله تعالى وجوب الإحسان إليهم في قوله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم يقول الله تعالى الذين يبخلون، البخل هو إمساك ما وجب بذله، هذا هو البخل. كل من أمسك ما يجب عليه بذله فهو بخيل. وليس المقصود بالبخيل هو الذي لا يقدم الطيب من الطعام لضيفه، أو لا يقدم الهدايا لمن يهاديهم من الناس، هذا قد يكون نوعا من البخل، لكن البخل المذموم المحرم هو ما منع فيه الإنسان ما وجب عليه بذله. ثم بعد ذلك قد لا يكون بخيلا إذا أخرج الزكاة وأعطى النفقات وبذل ما يجب عليه بذله، وبذل ما يجب عليه بذله، ما يجب عليه بذله بذله، لكن يبقى إيش؟ يبقى أن هذا قد لا يكون كريما، هذا يؤدي الحقوق لكنه لا يزيد فلا يكون كريما، لكن لا يوصف بالبخل. فمن أدى ما عليه وبذل ما يجب بذله فهذا سلم من البخل، وقد يكون كريما إذا فتح الله عليه بالعطاء والهبات وسائر أوجه الإحسان. فقوله تعالى الذين يبخلون أي يمسكون ما وجب عليهم بذله، ثم يقول ويأمرون الناس بالبخل، فلم يقتصروا في الإساءة على أنفسهم ومنع ما وجب، بل يأمرون الناس بالبخل، لا تعطي فلان، لا تبذل في الباب الفلاني، لا تخرج زكاة، لا تنفق على أولادك، لا تنفق على ذوي رحمك ممن تجب النفقة عليهم، وما إلى ذلك من أوجه الإمساك المحرم. ثم قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الكتمان ضد الإظهار، وهو إخفاء وستر، ونعم الله تعالى على عباده تترى، والله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. ولذلك قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة على حسب حال الإنسان، تزينا له وإظهارا لنعمته عليه. وقد امتن الله على عباده بما رزقهم من اللباس والطعام وغير ذلك، فمن حق هذه النعم أن تشكر ولا تكتم. فهذا لشدة إمساكه يكتم ما أتاه الله من فضله حتى لا يطلب منه عطاء، حتى لا يطلب منه مال، حتى يحتج لمن يسأله أنا فقير أنا ما عندي، وهو كاذب قد كتم ما آتاه الله تعالى من الفضل والمال. ولا تظن أن هذه الصورة لا وجود لها، هي موجودة في بعض النفوس المريضة التي تمسك وليس لها في الدنيا من المال إلا جمعه دون الانتفاع منه، فهم أشبه ما يكون بالحصالة التي يجمع فيها المال ليأخذه غيرهم من الورثة. وهذا حال البخلاء الذين يمسكون ما يجب عليهم بذله خشية الفقر، خشية القلة، أو طلب الزيادة، لأن الفقر قد يكون الحامل عليه، الإنسان لا يريد أن ينفق يخشى أن يفتقر، وقد لا ينفق لأنه يريد أن يزيد، يرى العدد زاد، اليوم 100 غدا 200 بعده 3 وهلم جر، يريد المؤشر متصاعد لا نزول فيه، وبالتالي يمسك ويقتر على نفسه فليس له من المال إلا أن يجمعه. يقول الله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا تهديد، أن هذه خصال ليست من خصال أهل الإيمان، بل هي من خصال أهل الكفر الذين يمنعون ما وجب ويسعون في أنفسهم، ويسعون أن يمنع الناس ما وجب عليهم من الحقوق. ثم ذكر صنفا من الناس لا يمنع، يبذل ويعطي لكنه لا يخلص، بل يعطي ليقال كريم، ويبذل ليقال محسن، ويحبي غيره مالا لأجل أن يمدح ويثنى عليه. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس أي ليراهم الناس، وطبعا المقصود برئاء الناس أن يثنوا عليه أو يدفع عن نفسه منقصه مذمة. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس عندهم إيمان يحملهم على البذل والعطاء، ليس عندهم طمع في عاقبة هذا الذي بذله عند الله، إنما يريدونه شيئا حاضرا معجلا الآن بما يدركونه من ثناء الناس ومدحهم. يقول الله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا، أعوذ بالله، فساء قرينا، أي قبح قرينا، أن يكون الشيطان قرينا لهؤلاء الذين أفنوا أموالهم لأجل أن يمدحوا. فالشيطان يؤزهم على الإنفاق ويشجعهم، لكن من غير إخلاص ولا رغبة فيما عند الله عز وجل. والذي يؤجر ويكون من الأبرار هو من؟ هو من ينفق يبتغي ما عند الله. ولهذا يقول الله تعالى في وصف الأبرار في سورة الإنسان: إن الأبرار لفي نعيم. ها، هذه ليست اللي في سورة الإنسان. ها، إلى أول الأبرار، أول الآية: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الجزاء، جزاء الأبرار. يوفون بالنذر. إيش معنى يوفون بالنذر؟ أي يؤدون ما وجب عليهم من حقوق الله. فالنذر هنا ليس المقصود ما يلزم الإنسان نفسه به فقط، بل يشمل ما يلزم الإنسان به نفسه، كأن يقول لله: علي أن أتصدق بمئة ريال، أو ما ألزمه الله تعالى به من الواجبات في الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذه نذور، تسمى نذور. ومنه قول الله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليوفوا نذورهم، ثم ليوفوا نذورهم في الحج. قول ليوفوا ثم ليوفوا نذورهم، أي ليؤدوا ما أوجب الله تعالى عليهم من مناسك الحج. فقوله تعالى يوفون بالنذر له معنى، يعني المعنى الأول متبادل للذهن، أنهم إذا ألزموا أنفسهم بشيء فإنهم يبذلونه طيبة بها نفوسهم. لكن هناك معنى آخر وهو مراد بالآية، أنهم يقومون بما فرض الله تعالى عليهم في سائر الفرائض والواجبات التي هي من حقه أو من حق عباده. يوفون بالنذر، ثم هذا الوفاء وأداء الواجبات. ليش؟ ما الباعث عليه؟ هل هو رغبة فيما عند الناس؟ لا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، منتشر. نسأل الله السلامة منه. يا رب سلمنا ذلك اليوم من هذا الشر المستطير. هذا والباعث خلافا لهؤلاء الذين ذكر الله تعالى هنا في قوله: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فليس عندهم هم لا في تحصيل رضا الله ولا في توقي ما يكون في اليوم الآخر من العقوبات والعذاب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. على حبه لها أكثر من تفسير، ومن معانيها على تعلق نفوسهم به، يعني يحبون هذا الطعام لكنهم مع محبتهم له يبذلونه، كما قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهم يحبون هذا الطعام، فهذا يدل على أنه يعني الطعام الذي يعطى ينبغي أن يكون مما حتى يبلغ الإنسان هذه المرتبة، ليس بقية الطعام والفضلات وما إلى ذلك كما هو حال أكثر الناس. ولا بأس، أنا لا أقول لا تعطى هذه، بل عوضا عن أن ترمى في زبل أو نحو ذلك، يعني الإحسان إلى الخلق بإعطاه المحتاج مأمور به. لكن أعلى درجة من هذا حتى يبلغ الإنسان درجة الأبرار أن يعطي مما يحب ومما يشتهي ومما تتعلق به نفسه، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه، إيش؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. أنواع ذوي الحاجات. ثم بعد ذلك يقول تعالى في بيان الباعث: ما الذي جعلهم يبذلون ويطعمون ويخرجون مما تعلقت نفوسهم به؟ إيش؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد مكافأة ولا مقابلة، المكافأة قولية أو مالية ما نريد. إنما نريد ذلك من الله، خلافا لهؤلاء الذين قال تعالى والذين يراؤون أو الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم ينبه الله تعالى إلى عظيم خسر هؤلاء وماذا عليهم، يعني ما الذي سينقصهم بما أنهم سينفقون ويبذلون المال، ما الذي ينقصهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ كل من أراد ثناء الناس من عمل فليعلم أنه لن يدرك إلا بوارا وخسارا، لن يثنى عليه ثناء دائما مستقرا. قد يقول محسن ومثل ما قال الله عز وجل للمنفق في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، يؤتى بأحدهم فيقول أعطيتك المال فما صنعت فيه، يقول أنفقته فيك وتصدقت به، فيقول كذبت بل تصدقت به ليقال جواد وقد قيل، خلاص استوفيت أجره وأخذت النصيب الذي تريده في الدنيا، أما الآن فلا نصيب لك في الآخرة. فقد يحصل إنسان ثناء لكن هذا الثناء لا يدوم وهذا الثناء لا يستمر، إنما يدرك الإنسان الخير كله في تمام الإخلاص لله عز وجل. فإنه من أخلص لله وكان مبتغى مرضات مولاه جل في علاه فإنه سيدرك الأجر والمثوبة والثناء وجميل الذكر والمحبة في قلوب الخلق. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيش؟ ودا. إيش معنى ودا؟ سيجعل لهم محبة في قلوب الخلق، وهذه المحبة توجب إيش؟ الثناء، لأنه إذا أحب الخلق شخصا أثنوا عليه وتشوفت نفوسهم له، وهذا ثمرة طاعة. لذلك المرائي خسر الدنيا والآخرة، ولهذا يقول الله تعالى وماذا عليهم، ما الذي ينقصهم أن يحسنوا القصد والإرادة، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. فأحسنوا المقاصد لأن القصد هو مفتاح الصلاح، فمن حسن قصده صلح عمله وكثر أجره وفتحت له أبواب الخير. وأنفقوا مما رزقهم الله يعني ولم يمنعوا ما يجب بذله بل أنفقوا مما رزقهم الله، فجمعوا بين سلامة القصد والمسارعة إلى بذل ما وجب عليهم من الأموال من الحقوق في أموالهم. ثم يطمئن الله تعالى كل منفق وكان الله بهم إيش؟ عليما. ومعنى كان بهم عليما أنه لن يضيع مما أنفقت شيئا مهما قل ومهما احتقرته وقل في عينك، فلن يضيع من الله عند الله شيء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار إيش؟ سبحان الله، اتقوا النار ولو إيش؟ بشق تمرة، يعني بجزء تمرة. فكيف لو اتقى الله بتمرة كاملة أو بتمور لكان ذلك أعظم وقاية. إذا كان شق التمرة وهو جزءها يقيك النار، فكيف بالتمر الكثير وكيف بأوجه الإحسان الأخرى؟ لا شك أنه مما يقي الله عز وجل به السوء والشر. والشاهد أن شق التمرة مع أنها قد لا تشبع جائعا ولا تغني فقيرا لكنها عربون صدق مع الله أنني أستطيع أن أقدم شق التمرة فأقدمه ابتغاء ما عند الله عز وجل. وهذا ترجمة لما صنعته عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنها جاءتها سائلة تسأل بيت من سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، تسأل عائشة شيئا من الطعام ومعها ابنتان، تقول فبحثت فلم أجد إلا تمرة أو تمرتين، فأخذتهما فأعطت، أو في بعض الروايات شق قطعت كل جزئين وأعطت مناتها من التمر وانصرفت. وهذا مصداق قول النبي، فحدثته، حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأت من رحمة المرأة بابنتيها، حيث قدمت هاتين البنتين على نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار. الله يسترنا وإياكم من النار، ويقينا وإياكم الجحيم، ويجعلنا من أهل الفوز بالنعيم يا رب يا حي يا قيوم. إذن يقول جل في علاه: وماذا عليهم لو أنفقوا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يأتي الآن، يأتي الخبر القاطع في أن القليل والكثير لن يضيع. إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إيش معنى مثقال ذرة؟ يعني وزن. المثقال هو الوزن، مثقال ذرة. والذرة اختلف العلماء في حقيقتها، فقيل الذرة هي صغار النمل، وقيل هو النمل الأحمر، وقيل هو شيء في رأس النملة، وقيل غير ذلك من الأقوال. والمقصود بالذرة هي أدنى ما يكون مما يمكن أن يخرجه الإنسان، أدنى ما يكون، فإنه لا يضيع عند الله عز وجل، كما قالت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الفاذة الجامعة. نستكمل إن شاء الله تعالى هذه الآية وما ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد في تفسيرها، في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يصرف عنا كل سوء وشر. اللهم صل على محمد.